بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في قول الله: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هنا نفى السمع، وفي آية أخرى أثبت لهم السمع في قوله: وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. فكيف الجمع؟ تفضل. بينت الآية ما بعدها: فما أغنت عنهم سمعهم ولا أبصارهم لآخر ولا أفئدة. فهذا سمع محصور على الدنيا ولم ينتفعوا به ويجعله في طاعة الله. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. تفضل. اعترفوا أقروا. فاعترفوا بذنبهم، ما المقصود بالذنب هنا؟ وأنت تكذيب الرسول. فاعترفوا بذنبهم فسحقا. تفضل. فبعدا لأصحاب السعير. لماذا نسبها إليهم؟ أبا أكرم من سكانها. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وهذا عقوبة من ذلك. ثم بعد أن ذكر مر معنا إلى قوله: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم. ذكرنا الخشية أيضا، الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ما ذكر في قوله إن الذين يخشون ربهم؟ لماذا لم يقل إن الذين يخافون ربهم؟ حسنت، لأن الخشية أرفع، تكون مع العلم والتعظيم لقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالذين يخافون من الله كثر، حتى تارك الصلاة وما من عاص إلا وهو يقول يخاف من ربه، ولكن أهل الخشية هم الذين اصطفاهم الله. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ثم قال سبحانه بعد ذلك: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. في هذه الآية رد على من الطوائف؟ نسيم، أحسنت، على القدرية الغلاة الذين يقولون إن الأمر أنف. ما معنى الأمر أنف؟ مرسل، أحسنت. إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد حدوثه. وأين توجد هذه الطائفة الآن حاليا محمد؟ قد انقرضت. وما حكم هذا الاعتقاد إن الله لا يعلم بشيء إلا بعد حدوثه؟ تفضل. كفر بالله. وأسروا قولكم أو اجهروا به، قلنا في هذه الآية أيضا ماذا؟ تفضل. نعم، أحسنت، معنى يخفون ما تتقون. طيب أيضا في هذه الآية تخويف أيضا للعبد أنه ما أسر من شيء، فالله جل وعلا عنده السر علانية والباطن ظاهرة. وأسروا قولكم أو اجهروا به، ولماذا قدم الله عز وجل لفظ الإسرار في قوله وأسروا قولكم؟ أن ما ذكرنا هذا. تفضل يا نظير، أحسنت. إذا كان يعلم السر فمن باب أولى أنه لا يخفى عليه ماذا؟ ما كان جهرا. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ولماذا ذكر الصدور؟ إنه عليم بذات الصدور، ها، مواطن القلوب وما تخفاه يخفي الإنسان فيه، إنه عليم بذات الصدور. ثم قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال أهل التفسير عند هذه الآية، وصلنا إلى هنا هكذا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. معناها يعني كيف أخلق ولا أعلم، كيف أخلق ولا أعلم ما يعمله العباد. ألا يعلم من خلق، أي ألا يعلم ما في صدور من خلقها؟ وكما مثلنا بالأمس قلنا لربما إذا رأيت صانعا صنع شيئا فهو قد يعلم هذا الشيء لماذا وضع هنا، وعلم الخلل لأنه هو الذي صنع هذه الآلة. بخلاف غيره بخلاف غيره وبخلاف من صنع فسبحانه لا يخفى عليه شيء وهو السميع البصير لا يخفى عليه. قال ألا يعلم من خلق أي ألا يعلم ما بصدور من خلق وهو اللطيف. وهذا من حكم من حسن سياق القرآن وبلاغته ومعنى اللطيف الذي نفذ علمه ولطف إلى خبايا الأمور الذي نفذ علمه ولطف إلى جميع خبايا الأمور فاللطيف والعليم معانيها سواء يعني قريبة المعنى لا يخفى عليه شيء. فالذي نفذ علمه ولطفه إلى جميع خبايا الأمور وخفايا الأسرار هذا معنى اللطيف الذي نفذ علمه ولطفه إلى جميع خبايا الأمور وخفايا الأسرار. ألا يعلم فيه إثبات صفة العلم في هذه الآية رد على من؟ رد على الجهمية ورد على المعتزلة ورد على الأشاعرة وعلى من أنكر هذه الصفة. ألا يعلم في إثبات هذه الصفة صفات العلم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومعنى الخبير أي العالم بكنه الأمور على حقائقها العالم بكنه الأمور على حقائقها العالم بكنه الأمور على حقائقها يعني أنت قد تعلم شيئا لكن كنه الأمر لا تعلمه أنت أيها العبد لكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. العالم بكنه الأمور على حقائقها اللطيف الخبير العليم معانيها متقاربة لا يخفى عليه شيء. ألا يعلم من خلق. ومن هذا أيضا إثبات صفة الخلق لله سبحانه وتعالى وهي من مراتب ماذا؟ من مراتب القدر. فمرتبتان يتعلقان في المضي ومرتبتان يتعلقان بالمستقبل فما هما من مراتب القدر عبد الله؟ العلم والكتابة في المضي والخلق والمشيئة في المستقبل. وليس معنى هذا فقط أنه لا يتعلق في قبل لا لكن هذا أيضا. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال سبحانه هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. ومعنى ذلولا أي لا تضطرب لا اضطراب فيها جعلها مذللة. فلو جعلها الله عز وجل غير ثابتة لما استطاع الناس أن يمشوا على ظهرها. فهذا يدل على رحمته سبحانه وتعالى أن جعل الأرض مذللة لك تصعد الجبال وتنزل السهول وتحرث فيها وتسكن فيها وتقطن فيها هذا يدل على أنها مذللة. وإلا لو ماجت بالعباد واهتزت الأرض لما استطاع الناس أن يعيشوا. كلما بنى بيتا انهد كلما صعد على جبل سقط منه. فالله عز وجل جعل الأرض مذللة من ذلولها كما ذكر أهل العلم أنه سبحانه وتعالى جعلها سهلة للزراعة وللبناء فيها. فلو كانت صلبة لما استطاع الناس أن يزرعوا فيها ولما استطاعوا أن يفعلوا فيها شيئا هذا من تذليلها. كما أنه ذلل الإبل في قوله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. قالوا من تذليل الإبل أيضا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. تدليل أن الإنسان يصعد عليها ويركب عليها في مكان أو من في الحرث وهي مذللة له، وإلا لو هاجت وأصابها الجنون لما استطاع أحدنا الاقتراب منها. هذا من تذليل الله، وهذا أيضا من أدلة رحمة الله عز وجل بعباده. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، وانظر إلى حسن السياق في قوله هو الذي جعل لكم إلى قوله هو الذي جعل لكم، أي كل هذا من مصلحتكم ومن أجلكم أيها العباد. فإذا كان كذلك هو الذي أنعم وذلل لك الأرض، نستفيد من هذه الآية أيضا العبادة. فإذا كان الله هو الذي ذلل لك الأرض، إذن يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ما معنى ذلولا؟ ما معنى ذلولا؟ أنا الآن أقرأ كيف؟ الله أعلم، هذا لا نقاش بالإجماع. جعل تضطرب، ما شاء الله، يعني جعل تضطرب. ليش أنت جالس في مكانك إذا كانت تضطرب؟ طيب أنت قلت جعل تضطرب، أم هي ثابتة؟ السلام عليكم. صابر، لا تضطرب، أحسنت، مذللة، نعم. وذللها الله عز وجل وثبتها بماذا؟ والجبال أوتادا، فجعل الله عز وجل الجبال كالوتد للخيمة يثبتها. هذه الجبال جعلها الله عز وجل تثبيتا لهذه الأرض. في هذه الآية رد على من؟ على من يقولون بدوران الأرض. هذه الآية رد على من يقولون بدوران الأرض، فالله عز وجل أخبر أن الأرض مذللة، أي هادئة ساكنة، يستفيد الناس ويستطيع العبور عليها. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أحسنت هذا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا، تفضل يا عمر، ماذا؟ اهتزت، أي نبتت، المقصود به تشقق الأرض، إذا اهتزت، هل رأيت أن النبات إذا نبتت تهتز؟ اهتزازها نباتها وتشقق الأرض لها، أحسنت. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. في هذه الآية في قوله فامشوا في مناكبها، هل معنى في هنا أنها ظرفية، أي أن الناس يمشوا على بطنها؟ الآن أقول محمد في المسجد، فالمسجد صار ماذا؟ في ماذا؟ ظرفية أو لا؟ لكن هنا في معلومة لديكم بمعنى، بمعنى على، كقوله سبحانه وتعالى عن فرعون ماذا؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فهنا في قوله فامشوا في مناكبها، أي على مناكبها، أي على ظهر الأرض، على ظهر الأرض. أيضا كقوله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، وسيأتي إن شاء الله الأقوال في ذلك. أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، هذا قول. وأما من قال أن في ظرفية فهذا قول فاسد، لا يحيط به شيء سبحانه. وإن لم يكن كذلك، من أمنتم من في السماء، فكلما علاك فقد سماك، فكلما سماك فقد علاك، وهذه قاعدة. ففي قوله فامشوا في مناكبها، أي على مناكبها. ومعنى فامشوا في مناكبها، أي سافروا وتحركوا في أرجائها. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والهاء الضمير عادل ماذا؟ وكلوا من رزقه. هل مقصود به عادل الأرض؟ وكلوا من رزق الأرض؟ أديب؟ إلى الله جل وعلا. وكلوا من رزقه، أي الذي رزقكم سبحانه. وهذا أيضا نستفيد العبادة، فإذا كان هو الرازق، توحيد الربوبية من هذه الآيات، في هذا توحيد الربوبية في قوله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. في هذه الآية أيضا تخويف، أي أن المرجع والمآب والمصير والرجوع إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. قال فامشوا في مناكبها، وكلوا من رزقه وإليه النشور. وما أعظم هذا السياق في قوله من رزقه، يستفيد من هذا التوكل عليه وحده لا شريك له. فإذا كان الرزق رزقه سبحانه وتعالى فإذا توكل عليه لا سواه، توكل عليه سبحانه، قال من رزقه. فإذا نستفيد من هذا التوكل أن العبد لا يتوكل إلا على الله، فهو الرازق وحده لا شريك له. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر فقط. قال الله عز وجل: ومن كفر. قالوا: فكأن الله يقول يا إبراهيم أتريد أن أخلق ولا أرزق؟ لأن إبراهيم ماذا قال؟ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: ومن كفر. لأن إبراهيم قال الرزق لمن؟ لمن آمن بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فقال الله عز وجل: أي يا إبراهيم أتريد أن أخلق ولا أرزق؟ فالرزق رزقه سبحانه وتعالى. قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. في هذه الآية رد على منكري البعث، في هذه الآية رد على منكري البعث. من أين؟ ها؟ وإليه النشور، فيه رد على من أنكر البعث، فهم لا ينكرون البعث. في هذه الآية رد على من يقول بالتناسخ، ففي قول إليه النشور أي إليه المرجع. في هذه الآية أيضا الدعوة إلى كثرة العمل والمسارعة إليه، لأن المرجع إليه سبحانه وتعالى، فالإنسان يتزود في هذا.